الانترفيو.
سيرياض، اهلا وسهلا بك. مرحبا.
اهلا وسهلا،
جزيل الشكر
لك وكل مستمعي ليك وكل مستمعي اكسبريس اف ام.
جزيل الشكر ليك على قبول الدعوه. باش نحكيوا على عده نقاط تهم الشان السياسي والاجتماعي، واللي باش نبداو به في البيان اللي خرجتوه مؤخرا. تحكيوا على تحذروا من خطوره الاوضاع، كحركه النهضه تحذر من خطوره الاوضاع الاجتماعيه المحتقنه والقابله للانفجار والانفلات، وتحمل سلطة الانقلاب حسب ما جاء في نص البلاغ مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي. ماش أول مرة نعيشه مثل هالاحتقان الاجتماعي وهالاضطرابات اللي صايرة في الشارع، سواء مثلا في جرجيس وألا في حي التضامن وألا في غيره من الأحياء. في السابق ما كانش توصيف حركة النهضة بهذه الطريقة لهذه الاحتجاجات. انتوما كذلك في وقت من الأوقات عانيتوا من هالاضطرابات، لكن بالنسبة لكم انتوما لم تكن احتجاجات وإنما كانت كذلك فيها توصيف آخر. سيريا،
نوعية الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات اللي صايرة الآن مختلفة عن اللي صار في العشر سنين اللي فاتوا. صحيح كانت في العشر سنين اللي فاتوا ثم احتجاجات، إما مرتبطة بملف جهوي أو قطاعي أو غيره، ما وصلتش المستوى هذا من العنف، ما وصلتش إلى هذا المستوى من التوسع، وما كانتش فيها مؤشرات حقيقية على إمكانية تحول الاحتجاجات الاجتماعية إلى انفجار اجتماعي شامل. احنا اليوم قدام خطر أنه ينفجر الوضع في البلاد. نشوفوا كل ليلة قاعدين نسمع في أخبار على جهات جديدة دخلت فيها الاحتجاجات الليلية هذية، نشوفوا في مواجهات بين قوات الأمن وبين المحتجين، أحيانا استعمال لمقذوفات نارية مولوتوف وغيره، وأيضا استعمال بالمقابل من قوات الأمن للمكثف للغاز وحتى للرصاص المطاطي وغيره. ثم حالات سجلت تاع ناس معناها، وشفنا تصاور على الفيسبوك ضربت بالرش ولا بالرصاص المطاطي. بالتالي معناها السياسات اللي انتهجتها السلطة على امتداد سنة وثلاثة أشهر تقريبا إلى حد الآن وصلت البلاد بالفعل إلى عنق الزجاجة. لأنه طوال العشر سنين اللي فاتوا صحيح كان ثم مشاكل اقتصادية وصعوبات ومعناها معضلات، خليني حتى نقول ربما اقتصادية، ولكن ما وصلناش المرحلة أنه المواد الأساسية ما عادش موجودة في السوق. الآن سكتور بر سكتور معناها بالقطاع قاعدين يسقطوا. يعني شفنا المرة الأولى موضوع السكر، شفنا موضوع الحليب، النفط ومشتقاته، واليوم الخبز، وهكذا. معناها المواد الأساسية اللي التونسي ما نجمش يستغنى عليها كل يوم هي تقريبا أصبح ثم مشكل في التحصل عليه، وهذا
بالنسبة للسلطة،
وهذا خالق نوع من الاحتقان الاجتماعي الكبير.
بالنسبة للسلطة القائمة اليوم شيء ترجع إلى سوء إدارة على مستوى السنوات الماضية واللي وصل بعض منظومات الإنتاج مثلا إلى الترهل، وشيء كذلك مرتبط بأوضاع عالمية، زيادة في الأسعار، شح في بعض المواد، خلى كونه الأسواق في تونس تتأثر بهذا.
هي السلطة تحب تقول اللي تقول، لكن المهم تقولنا حاجة تقنعنا، وكهو معنا في الأخر عندها حق باش تبرر اللي قاعد صاير اليوم من أزمة. أولا هذا اعتراف بوجود الأزمة، بالتالي تطور هذا باش نخرجوا من موضوع النكران وموضوع المؤامرات ورجال الأعمال اللي يحبوا يحتكروا والنهضة اللي احتكرت السكر ولا مش عارف اش عملت وكذلك الكلام الشعبوي اللي ما عاد يصدقوا حتى حد. ساعة أولا نسجلوا هذا الاعتراف بهذه الأزمة الحادة اللي تمر بها البلاد، لأنه رغم أنه هذا معطى موضوعي، لكن مجرد أن تعترف به السلطة ولا نعتبره مكسب في ظل حوار معناها الطرشان هذايا اللي قاعدين نشوف فيه الآن في البلاد. الحاجة الثانية هات نشوفوا احنا شنية المشكلة في البلاد بالضبط في موضوع المواد الأساسية ونعرف شكون المسؤول. يعني المواد الأساسية اللي نحكيوا عليها هي المواد المدعمة التي يستوردها الديوان التونسي للتجارة، لا عندها علاقة لا برجال أعمال ولا عندها علاقة بمنظومة قديمة. عندك فلوس تشري، السوق الدولية موجودة، ما عندكش فلوس ما تشريش. اليوم نقص المواد هذه في السوق لأنه السلطة ما عندهاش ما يكفي من العملة الصعبة اللي تخليها تمول هالصفقات هذه لتزويد السوق بالمواد الأساسية ذي. وشفنا كيفاش احتجنا في الأخر باش نعملوا قال هو الصمود الغذائي وباش ناخذوا 130 مليون أورو قرض من الاتحاد الأوروبي وقبلوا 130 مليون أورو من البنك الدولي باش نمولوا صفقات القمح لأنه في القمح وفي غيره من المواد الأساسية وصلت بطوات للموانئ التونسية وقعدت أسابيع ثم رجعت لأنه السلطة التونسية كانت غير قادرة على أنها تدفع ثمن هالمواد هذه. بالتالي اليوم هذا موضوع لا عنده علاقة بالقديم ولا عنده علاقة بمنظومة الإنتاج ولا عنده علاقة برجال الأعمال. هذا موضوع عنده علاقة بمخزون تونس من العملة الصعبة اللي طوال سنة وتقريب نصف تعرضت فيها منظومة الإنتاج الهرس الكبيرة من خلال اتهامهم بالاحتكار وبالرشكل ويخلع في المخازن، وأصبح رجل الأعمال أصبح صفة رجل الأعمال تهمة. وصلنا راو على أول الانقلاب هذايا، يكفي أنه باسبورك ولا بطاقة تعرفتك فيها رجل أعمال ما تخرجش من المطار، شفنا عينات من هذا، يكفي أنك جيرون وإلا رجل أعمال ويرجعوك وكذا، فأصبح مجرد أنك تكون مستثمر أو رجل أعمال أصبح التهمة في البلاد هذه. طبيعي جدا باش يكون رد الفعل هك. وسمعنا احنا في كثير من القطاعات توا في الحليب لانهم الحقيقه عجزوا على انهم يقنعوا السلطه هذه بانهم يخزنوا معناها الزايد على الانتاج باش ينجموا يسوقوه في المرحله ذي، دونك نشوفوا في الازمه. في قطاع المياه نفس المشكل صار وعجزوا على انهم يقنعوا السلطات انه راهو المخزون اللي تخبيه المعامل راهو مش للاحتكار وانما ليضخوا في السوق في وقت النقص. بالتالي ثم سياسة واضحة، خيارات سمح لي يعني غير واعية أي. نم على عدم كفاءة، نوع من الشعبوية الفارغة اللي ما عندها حتى معنى هي اللي تسببت في هذا، فضلا طبعا ما نحكيوش على السياسة الانعزالية للسلطة في محيطها الإقليمي والدولي ودخولها في مهاترات خلتها ما تتمتعش بالامتيازات اللي كانت تتمتع بها التجربة الديمقراطية التونسية قبل في العالم من خلال دعم كثير من الدول وكثير من المنظمات الدولية لهذه التجربة.
الاحتجاجات اللي تعيشها بعض الأحياء في تونس إلى أي مدى تبدو لك تلقائية؟
والله أنا
متراش كوني تنجم تكون مفتعلة.
بالنسبة لي أنا ننطلق من التحليل وما ننطلقش من المعطيات، لأن الحقيقة ما نمتلكش المعطيات باش نقول هي تلقائية ولا ما هيش تلقائية، ما عنديش فكرة. بالتالي نكذب عليك كان نقول لك، ولكن تحليلي فيما أرى أنا من تحليل الأسباب هي أسباب موضوعية وليست مفتعلة. يعني اللي حاصل اليوم في جرجيس مش أهل جرجيس ومالي جرجيس كانوا راقدين لباس عليهم وجاءوا انتفضوا وعملوا اضراب عام ونزلوا للشوارع وكذا. الناس كل تعرف المشكلة اللي صارت في جرجيس وقلة مسؤولية السلطات في تعاطيها مع المشكلة نتاع جرجيس وعدم وجود شفافية وتحرك سريع في هذا الموضوع. ولليوم مازالوا كثير من الأهالي في جرجيس يفركسوا على أولادهم في البحر، ولليوم مازالت السلطة ما بعثتش حتى مسؤول إلى جرجيس باش يتحدث مع الأهالي وباش يتابع الموضوع. وحتى الوالي اللي هو أدان التحركات وأدان الوضعية قبل حتى ما يمشي، وقت اللي مشى طردوه لأنه ما تعطاش معاهم بإيجابية. بالتالي معناها سبب موضوعي. اللي نتحدث عليه اليوم في حي التضامن أيضا سبب موضوعي، لأنه الشاب الله يرحمه مالك هذا اللي توفى بسبب عنف الأمن هو القادح اللي دفع لهذه التحركات، وهذا تحدثت عليه الناس توا عندها حوالي أسبوعين وعلى وضعيته الحرجة في المستشفى. وحتى ثم فيديو يدور في الفيسبوك ويتحدث فيه هو قبل ما يتوفى على الوضعية والسبب اللي وصل له. طبعا أصدقائه وأصحابه وجيرانه وقالوا انتفضوا وعبروا على غضبهم. بالتالي ثم أسباب موضوعية كيف قلت معناها تحدثت على، يعني خلنا نعطيك حاجة باش نبدأوا معناها ما نبداوش نلقطوا لبعضنا كما يقولوا فيه. يعني ديما نحكيوا راهو انطلاق معطيات موضوعية. شوف راهو 13% هذا دي سونداج خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع 13% من التوانسة غير قادرين على أنهم يوفروا قوتهم اليوم. رانا احنا على ابواب مجاعه، راهو الكلام هذا قلناه عندنا اشهر، قلنا راهي البلاد ماشيه المجاعه لانه كنا نشوفوه بعد 6 شهور وين مش توصل الامور. هذه من ماي ومن جوان اللي فات، انا نذكر من ماي اللي فات وما نعرفش ظهر لي بحذاكم لهنا، قلت راهو البلاد مهدده بالمجاعه لانه واضحه الامور وين ماشيين، مش توا مش تصير المجاعه ذي، لكن بعد 6 شهور ما نعرفش الامور وين مش توصل. واذا استمر الامر كما هكا بعد 3 و4 شهور في فيفر وفي مارس الله اعلم الامور وين مش تكون. يعني اليوم 13% من التوانسه غير قادرين باش يوفروا قوتهم اليومي، إيش يعمل هذا؟ عجبته لمن يعود إلى منزله إلى بيته ولا يجد قوت عياله ولا يخرج شاهرا سيفا في وجوه الناس؟ هذا عمر بن الخطاب القدوة نتاع سيدنا، هذا يقول في الكلام هذا. بالتالي معناها المسألة واضحة. اليوم 25% من التوانسة مصنفين يعتبروا أنفسهم فقراء. 30% من التوانسي يفكروا في الهجرة، يحبوا يهجوا من البلاد، ما عادش ثم شروط العيش الكريم لهنا. 70% من التوانسة متشائمين.
هذا الكل مسؤول عليه 25 جويلية
يعني في كل الأحوال، معناها
لأنه زاد فما تراكمات اللي توصل يسالك إلى وضعيات سيئة جدا.
قلت لك أنا راهو ثم مشاكل هيكلية أقدم من هذي، ولكن اللي صار في العام هذي وثلاث شهور هو اللي وصل البلاد للوضعية هذي. في كل الأحوال قبل صحيح في 10 سنين ثم أخطاء وهفوات وثم مشاكل وثم أزمات وغيره، وهذا كل ما انكرناش، لكن ما ثمش حتى شهر جاءوا التوانسة في آخر الشهر وتسألوا قالوا زعم الشهر هذي تصب الشهرية ولا لا.
في كل الحالات مع بعضنا في كل الحالات اليوم ماشيين برزنامة أعدها رئيس الجمهورية منذ أواخر عام 2021 بعد الاستشارة الوطنية الإلكترونية، بعد الاستفتاء، ماشيين في انتخابات تشريعية اللي انتوما مقاطعينها كحركة النهضة وكجبهة الخلاص.
مش فقط
انتوما
90% إذا مش أكثر من الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، ما باش الصورة تبدأ واضحة.
على الأقل نحكي
لا حركة النهضة فقط،
أنت كقيادي، أنت كقيادي في حركة النهضة، نحكي على موقف حركة النهضة. بالتالي اليوم شنو الوسائل المتاحة قدامكم بالنسبة لحزب سياسي لا يشارك في انتخابات؟ معناها هذا صميم دوره الـ 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 الاجتماعي والسياسي. انتما شنو باش تقدروا تعملوا في الفترة هذه؟
شوف، أولا احنا نعتبروا أنه المسار السياسي هذايا والخطة اللي أعلن عليها السيد قيس سعيد ما هيش في مصلحة البلاد، وما هيش مش تحل مشاكل البلاد. الهدف الوحيد انتاحة هو تركيز سلطة فردية تسلطية استبدادية ديكتاتورية باش يتحكم بها في الناس كل. حل المجالس المنتخبة وعمل وثيقة دستورية وقال هذه قسمت فيها الصلاحيات كل واحدة، ديما حط انتر بارونتيز واضرب فوقان كل واحدة، وعمل الوثيقة الدستورية وقال البرلمان هذايا ها هي صلاحياته، يزيه الصلاحيات هذه ما نزيدوش، ويحل وقت اللي يحب ويطرد اللي يحب ويقبل اللي يحب، والقضاء حل المجلس الأعلى للقضاء، وعمل هيئة مؤقتة، وحتى الهيئة المؤقتة تدخل فيها وقت اللي عملته الحركة القضائية ارفضها وعاود فرض عليهم باش يعملها على كيفه. يعني هذا يحب يختزل السلطات الكل عنده. فهذا الظرف هذايا شنو أهمية هالانتخابات هذه؟ يعني باش نزيد ونزكي والمسار هالانقلابي هذا اللي قاعد يقوم به الشخص هذا، باش نزيد ونزكيه، باش نقوله ايه والله حتى هذا مسار سياسي وصحيح. وشنو مش يعمل البرلمان الجاي؟ بلا انا مش عطيك مثال صغير باش نبدو فاهمين بعضنا. انا المدة الفات كنت نسمع في احد وزراء المالية السابقين في تعليقه على القروض اللي امضى عليها سي قيس سعيد المدة اللي فاتت، في تعليقه على نسبة الفايدة، قال احنا وقت اللي كنا قبل رغم كل الظروف، قلت لك وكل ما يمكن ان يقال وانا معاك في كل النقد اللي وجه المرحلة اللي فاتت، ولكن قال وقت اللي جينا قرض مش صح عليه ويطلبوا منا نسبة عالية، قال ما نقبلوش قبل ما نمشيه به للبرلمان. علاش؟ لانه البرلمان قال مثلا كان عندنا قرض 9% في وضعية اقتصادية صعبة، قال ما رفضناه. علاش؟ لانه كنا عارفين كي نمشيه للبرلمان، البرلمان اللي فيه كتل وفيه معارضة وفيه ناس تحكم وفيه رئيس لجنة مالية من المعارضة وفيه تلفزة تعدي 24 ساعة ل 24 ساعة وفيه رقابة وفيه إعلام وغيره، معناها مثل سلطة حقيقية وخلاهم يرفضوا بعض القروض نظرا لأنه نسبة الفايدة عالية، خافوا للبرلمان ما يصدق لهمش عليه. الآن سي قيس سعيد يمضي على قروض بنسبة فايدة فوق 15%، بنسبة فايدة فوق 15%. شكون يحاسبوا؟ شكون يراجعوا؟ شكون يقول له هذا راهو في مصلحتنا ولا مش في مصلحتنا؟ لا أحد، اختزل كل شيء عنده. هالبرلمان القادم هذا غير قادر على أنه يسائل رئيس السلطة التنفيذية اللي هو رئيس الدولة في الوثيقة الدستورية اللي عملها، غير قادر أنه يسائله مطلقا، بل رئيس الدولة عنده السلطة المطلقة باش يحل البرلمان وقت اللي يحب، وباش يسحب الوكالة ولا شنية بطريقة كاركوزية، والنائب اللي ما يساعدوش ينجم يمشي على روحه ويجيب غيره. ماش برلمان، مش سلطة، هو أصلا ما يراش اللي ثم سلطة اسمها سلطة تشريعية، يرى فيها وظيفة مكتب ملحق برئاسة الدولة كما بقية المؤسسات في الدولة الكل هي مكاتب ملحقة بالرئيس. ما يراش فيها سلطة تشريعية مستقلة كما نصصت عليه فلسفة الأنوار، كما حكى عليه مونتسكيو، كما حكى عليه الفلاسفة الكبار في العالم،
وكما ثبتوا القانون الدولي رئيس الجمهورية يشرع على فكرة.
أي وفي العطلة غير يعني شوف ما نحبش نرجع أنا بالتفصيل. الوثيقة هذه كما قلت لك اللي أعلن عليها في 25 جويلية اللي فاتت، لأن ما تستحقش حتى باش واحد يتوقف عندها.
سرياض، بالنظر إلى كل هذا، في تقديركم أنتم الأمور وين تنجم تقول؟
والله ايش باش نقول لك، تو احنا في حتى في البيان قلنا راه احنا نحذروا من الوضع ونحذروا من الانفجار، لانه احنا نعتبروا انفسنا ناس مسؤولين في البلاد وما ننظروش للانفجار وما نتمناوش انه التوانسه يتقاتلوا، وما نتمناوش انه يتم اعتداء على ممتلكات عامه ولا ممتلكات خاصه، لانه كلفه الثوره وانا كتبتها النهارين، كلفه الثوره في 2011 كانت غاليه ياسر على التوانسه، ولكن فرحتنا بالثوره وبانقشاع الاستبداد خلتنا نتغاضاو على الموضوع هذا، وفي الاخر هنتحملنا وقعدنا نعانيو فيها سنوات إلى آخره ومشينا. ولكن المرة هذه يلزمنا نفكروا في الكلفة بالقداء قبل ما تصير حاجة من النوع هذا، ويلزم الناس كل تحمل مسؤوليتها في هذا. أروا البلاد والوضع في البلاد قد لا يحتمل انفجار اجتماعي شامل، وقد لا يحتمل ثورة ثانية، بالتالي يلزمنا نفكروا في الحلول، ما نخليوش البلاد توصل إلى هذا المستوى. ما عنديش أمل كبير أنا في أن السلطة عندها قدرة باش تحمل مسؤوليتها في الموضوع هذا، مانيش قاعد نشوف في أي مؤشرات على الموضوع هذا، ولكن البلاد ما فيهاش كان الناس اللي تحكم، فيها الناس اللي تحكم وفيها أغلبية تكاد تكون مطلقة من الأحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات وغيره وغيره وغيره، اللي الناس كل يستحمل مسؤوليتها، لأنه هذه ما هيش الحديقة نتاع قيس سعيد،
لكن
هذه البلاد كلنا عايشين فيها، ومن مصلحتنا الناس الكل أنه البلاد هذه تكون في أحسن وضعية باش نبقاو فيها شروط العيش الكريم.
الأغلبية نتاع الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني وإن كانت معارضة لكني مشتتة اليوم، فما تشتت واضح، وفهل التشتت هذا فما ان كونستانت وسط هالمعادلة هذه اللي هي حركة النهضة، بمعنى عدة اتجاهات وعدة أحزاب تقول لك أنا معارض لقيس سعيد لكن ما نجمش نكون في نفس جبهة مع حركة النهضة.
أنا تو أشوف 90% تقريبا من القوى السياسية سواء اللي اجتمعت في جبهة الخلاص أو اللي شكلت الخمس أحزاب الديمقراطية الاجتماعية أو حتى بعض الأحزاب اللي بقات معناها تعبر بنفس بطريقة يعني منفردة كما أفاق تونس اللي شارك في الاستفتاء على الدستور ثم فيما بعد قاطع الانتخابات وطعن في المسار، كما بعض المجموعات والسياسية حتى اللي انبثقت بناء على شرعية قيس سعيد، معناها
بدأت معه في المسار وبعد
25 جويلية وغيرها، كلهم الآن خذوا مسافة على السلطة هذه وأصبحوا ناقدين لها ويعتبروا أن المسار هذا مسار خطير على البلاد. إذن هذوما الكل متفقين على موقف واحد، هو تقديرهم للوضع السياسي في البلاد وموقفهم من السلطة الموجودة الآن، كل هذوما متفقين على الشيء هذا، بالتالي هذا قاسم مشترك موضوعي التقات عنده الناس كل. هذايا كيفاش نحولوه الى عمل مشترك؟ الواقع اللي فرض علينا انه نلتقيه عند نفس الموقف هو نفسه اللي باش يفرض على التوانسه الكل انهم يلتقيوا في عمليه مشتركه للانتقال من سلطه الاستبداد والفساد اللي موجود اليوم في البلاد الى وضعيه جديده نستأنفوا فيها مسار الانتقال الديمقراطي، نعالجوا فيها الأخطاء اللي صارت خلال العشر سنوات السابقة، نتحملوا فيها المسؤوليات السياسية والأخلاقية كل من أخطأ في المرحلة هذيك، ثم نرسموا مع بعضنا فيها طريق للمستقبل نستفيدوا منها من دروس الماضي ونمضيوا القدام باش نحاولوا نرجعوا لبلادنا أكل القيمة الاعتبارية، باش نحاولوا نرجعوا لبلادنا المسار التنموي اللي هي تحب عليه وفي ترابط مع المسار الديمقراطي اللي هذو مزوز مع بعضهم. أثبت التجربة التاريخية في العالم الكل أنه ما نجموش نعملوا تنمية بدون ديمقراطية، لأنه تنمية بدون ديمقراطية هي لوبيات وفساد، وما نجموش نعملوا ديمقراطية من غير التنمية، لأنه الديمقراطية من غير التنمية تولي مجرد حكم تاع أقلية أوليغارشية، وبالتالي ما تفيدش البلاد.
آخر نقطة،
هذوما الزوز يزم يمشيوا مع بعض.
آخر نقطة في بيان حركة النهضة، الحركة تستنكر حملات التشويه والثلب التي طالت عدد من مناضلي ومناضلات جبهة الخلاص الوطني، خصوصا الأستاذ نجيب الشابي، الأستاذ جوهر بن بارك، والمناضلة شيماء عيسى. هل الحملة هذه ما تراش كوني ظهرت كونه في الأخير اللي يقولوا المثل الشعبي المركب عمره ما يركب، في الأخير فما تحالفات ضد الطبيعة اللي لا يمكن بأي شكل من الأشكال كوني تصمد قدام هالهزات؟
لا، هو الحملة هذه ما قاموش بها قواعد حركة النهضة ولا حتى ربما المكونات الموجودة في الجبهة.
شكون قام بها؟
ما نعرفوش احنا الآن، احنا نشوفه في صفحات، نشوفه في حاجة أوركستري موجود على الفيسبوك، صفحات أشخاص أغلبهم أو جزء منهم على الأقل بأسماء وهمية ما نعرفهمش شكون، وهم اللي بدأوا بالحملة هذه، وانساق وراءهم جزء من الرأي العام الفيسبوكي في استهداف الأشخاص هذوم. احنا نعتبروا أنه هذا ضريبة النجاح. 15 أكتوبر وجعت برشا ناس وقلقت برشا ناس، وبالتالي هالوسائل هذه والأساليب هذه تعودنا بها وقت اللي ننجحوا في عمل، إلا وثم ناس يحاولوا باش يلفتوا الانتباه وباش يحولوا الانتباه إلى بعض الأشياء السلبية من أجل التغطية على النجاح الحقيقي اللي حققته مسيرة 15 أكتوبر، واللي كانت بشهادة الجميع أهم وأكبر تحرك أحصل ضد الانقلاب طوال العام وثلاثة أشهر هذوما اللي فاتوا، واللي الرسائل والخطاب السياسي فيها كان واضح للجميع.
15 أكتوبر كان كذلك مسيرة موازية لكم للحزب الدستوري الحر. عبير موسي كانت قامت بإضراب جوع قدام وزارة الداخلية، تم فضوا بالقوة. أي تعليق على الحركة هذه؟
لا، هذا احنا أول حاجة نعتبره أنه الشعبوية عندها أوجه عديدة. قيس سعيد وجه ما هو إلا وجه وحيد وصورة وحيدة من صور الشعبوية، ولكن عبير موسي هي أيضا وجه آخر من وجوه الشعبوية. عبير موسي ما هيش قاعدة تناضل من أجل الديمقراطية في البلاد، وما هيش موش مشروحة أنه تسترجع الديمقراطية في البلاد. عبير موسي مشروحة تقول أني أنا أحق بالانقلاب من قيس سعيد. وشو الفرق بين خطاب عبير موسي وخطاب قيس سعيد؟ مش حتى فرق، كلها خطابات إقصائية، خطابات متمركزة حول الذات، خطابات ما هيش نتاع انفتاح سياسي ونتاع حوار. بالتالي هذا مزوز وجوه للشعبوية، واللي قامت به قدام وزارة الداخلية واللي قاعدة تقوم به ديما باستمرار، الكل علامة واضحة على أنه ليست أكثر من مشروع شعبوي، هو الوجه الآخر لمشروع قيس سعيد لا أكثر ولا أقل.
استعراض في تقديرك لا أكثر؟
إيه، أنا احنا في تقديرنا وفي فهمنا واللي قاعدين نشوف فيه في البلاد أنه هذا ليس أكثر من دعاية شعبوية ما عندها حتى مضمون سياسي وحتى قيمة في النضال الديمقراطي لاسترجاع الديمقراطية.
جزيل الشكر لك المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة سي رياض الشعيبي، كان ضيفنا في الانترفيو.